بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن الاستدلال على إباحة مكان المصلي يستند إلى وجهين. الوجه الأول هو الإجماع، وقلنا أنه مناقص صغرى وكبرى، فعلى الأقل هو محتمل المدركية، إذ يحتمل استناده إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الحركات والسكنات التي هي عبارة عن أفعال الصلاة، إذا كانت في أرض مقصوبة فهي كما مأمور بها بعنوان أنها صلاة، هي منهي عنها بعنوان أنها غصب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يمكن أن يتعلق الأمر والنهي بفعل واحد، حيث أن إطلاق الأمر بدلي وإطلاق النهي شمولي، وعند تعلق الأمر والنهي بفعل واحد يتقدم النهي، وبالتالي تكون هذه الصلاة منهيا عنها، والصلاة المنهي عنها تقع باطلة. وهذا الوجه الثاني قلنا أنه مناقش أولا وثانيا. أولا هو يبتني على القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ علينا أن نبحث في ذلك. فإذا تم أنه يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، فحينئذ لا يتم هذا الوجه. وإن قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، تأتي المناقشة الثانية التي قلنا أن حاصلها يفيد التفصيل. من هنا سوف ندخل في توضيح هذا المبحث، مبحث اجتماع الأمر والنهي، ولو بنحو بمقدار يتعلق بحثه بما نحتاجه في المقام. امتناع اجتماع الأمر والنهي، نحتاج قبل الدخول في صلب الموضوع أن نبحث في عدة نقاط تمهيدية. النقطة الأولى، المقصود باجتماع الأمر والنهي المبحوث عنه في المقام هو أن يتعلق الأمر بفعل معين، ويتعلق النهي بعين ذلك الفعل في نفس الوقت مع تعدد الجهة، كأن يؤمر بالصلاة وينهى عنها في آن واحد، ولكن بعنوانين ومن جهتين، كما في حالة الصلاة في الأرض المقصوبة، فهي فعل واحد مأمور به من جهة كونه صلاة، ومنهي عنه من جهة كونه غصبا، وتوجد ثلاثة موارد خارجة عن محل البحث. النقطة الأولى في تحديد مورد النزاع، المقصود باجتماع الأمر والنهي الذي وقع محلا للنزاع هو أن يتعلق الأمر بفعل معين، ويتعلق النهي بعين ذلك الفعل في نفس الوقت لكن مع تعدد العنوان والجهة، كأن يؤمر بالصلاة وينهى عنها في آن واحد، ولكن بعنوانين، بعنوان يؤمر بها بعنوان أنها صلاة، وينهى عنها بعنوان أنها غصب، كما في حالة الصلاة في الأرض المقصوبة، فهي فعل واحد مأمور بها بعنوان أنها صلاة، ومنهي عنها بعنوان أنها غصب، وتوجد ثلاثة موارد خارجة عن محل البحث. المورد الأول،
ما لو تعلق الأمر والنهي بفعل واحد من جهة واحدة وبعنوان واحد، كما في صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر، فلا خلاف في استحالة ذلك. لا يمكن أن يأمر المولى بصلاة الظهر وينهى عن صلاة الظهر في نفس الوقت وفي نفس الجهة، لا يمكن ذلك، لما قلناه مرارا من أن الأمر ملاكه المصلحة والمحبوبية، والأمر ملاكه المفسدة والنهي ملاكه المفسدة والمبغوضية، ولا يمكن أن يكون فعلا واحدا محبوبا وفيه مصلحة وفي نفس الوقت مبغوضا وفيه مفسدة. هذا المورد الأول خارج عن محل البحث، فالبحث ليس فيما لو تعلق الأمر بفعل وتعلق النهي بنفس الفعل في نفس الوقت وفي نفس الجهة. هذا المورد الأول. المورد الثاني، ما لو تعلق الأمر بفعل والنهي بفعل آخر حتى لو وقعا في آن واحد وفي ظرف واحد، فهو خارج عن محل البحث أيضا ولا يوجد أي محذور فيه، كما في وجوب الصلاة وحرمة النظر إلى الأجنبية. فلو نظر المكلف إلى الأجنبية وهو يصلي يكون قد امتثل لوجوب الصلاة وارتكب المحرم في النظر إلى الأجنبية، ولا تنافي بين الحكمين وإن حصلا في وقت واحد. طبعا نتكلم عن الصحة الفقهية، لا نتكلم عن القبول عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نتكلم عن أن هذه الصلاة صحيحة فقهيا ولا تقع باطلة، بحيث لا يجب، بمعنى أنه لا يجب إعادة هذه الصلاة فقهيا. لماذا لا محذور في ذلك؟ لاختلاف متعلقيهما، فمتعلق الوجوب هو الصلاة ومتعلق الحرمة هو النظر إلى الأجنبية. المورد الثالث، ما لو تعلق الأمر بفعل وتعلق النهي بنفس ذلك الفعل ولكن في زمانين مختلفين، فإن هذا أيضا خارج عن محل البحث. مثاله، ما لو تعلق الأمر بفعل الصوم في شهر رمضان وتعلق النهي بفعل الصوم في يوم العيد، فهنا متعلق الأمر ومتعلق النهي ينصبان على فعل الصوم لكن في زمانين مختلفين ولا محذور في ذلك، يجتمع الأمر والنهي هنا. أو كما في وجوب شرب الماء لو توقفت عليه الحياة وحرمة شربه لو كان شربه مضرا، كما لو كان بعد عملية يضر شرب الماء بعدها، فهذا أيضا مما لا إشكال فيه وخارج عن محل البحث. فالنتيجة إن مورد النزاع هو، موضوع البحث في المسألة هو عبارة عن ما لو تعلق الأمر بفعل وتعلق النهي بنفس ذلك الفعل وفي نفس الزمان، بحيث يكون المتعلق واحدا فعلا وزمانا لكن مع تعدد العنوان والجهة، وذلك من قبيل الصلاة في الأرض المخصوبة، والذي هو في الخارج فعل واحد قد تعلق به الأمر من جهة أنه صلاة، وتعلق به النهي من جهة أنه غصب. والسؤال هنا ما سبب الإشكال والنزاع؟ السؤال هو، هل أن تعدد العنوان والجهة، إذ الأمر متعلق بعنوان الصلاة والنهي متعلق بعنوان الغصب، هل أن تعدد العنوان يرفع المشكلة أم لا؟ بعد أن قلنا لا شك بأن الأمر والنهي إذا انصبا على فعل واحد في زمان واحد من جهة واحدة لا خلاف في أنه يستحيل ذلك. هنا ما الذي اختلف؟ الأمر والنهي انصبا على فعل واحد في زمان واحد، لكن اختلف تعدد العنوان وتعدد الجهة. هل أن تعدد العنوان يرفع المشكلة أم لا؟ هل أن تعدد العنوان يوجب صيرورة الأمر متعلقا بشيء والنهي متعلقا بشيء آخر أم لا يوجب ذلك؟ إن قلت أن تعدد العنوان كاف فيجوز اجتماع الأمر والنهي في هذه الحالة، وإن قلت أنه ليس بكاف فلا يجوز اجتماع الأمر والنهي في مثل هذه الحالة. وإذا قلنا بجواز الاجتماع نقصد أنه تصح صلاته لكنه مأثوم بفعل الغصب، من جهة صلاته صحيحة لكنه يؤثم لأنه لم يمتثل للنهي عن الغصب. يكون مثاله، إن قلنا بجواز الاجتماع يكون مثاله مثال ما لو تعلق الأمر بفعل وتعلق النهي بفعل آخر ووقع في زمان واحد كالأمر بالصلاة والنهي عن النظر إلى الأجنبية. هذا هو مورد النزاع، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، قلنا لا إشكال في استحالة اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد من جهة واحدة، من قبيل الأمر بالصلاة والنهي عنها في زمان واحد كما في صلي صلاة الظهر ولا تصلي صلاة الظهر، وهذه الكبرى مسلمة عند الأصوليين الذين يؤمنون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. نحن الذين نعرف بالعدلية وأن الأحكام تابعة لمصالحها ومفاسدها، للمصالح والمفاسد الكامنة في متعلقاتها. ها؟ أي لكن منا والعدلية، العدلية يتفقون على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد مع فروقات. وهذا يعني أن الأحكام التكليفية الواقعية كالوجوب والحرمة متضادة فيما بينها، ما دامت تابعة للمصالح والمفاسد فهي متضادة، لكن هذا التضاد ليس بلحاظ عالم الاعتبار، فليس هناك تضاد بين اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة، فالاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة كما يعبرون، وإنما التضاد يعود في واقعه إلى أحد السببين التاليين. الأول، التضاد بين الأحكام التكليفية يرجع إلى التضاد بين مبادئ تلك الأحكام، فإن مبادئ الأمر هي المفسدة، هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية. ومن الواضح أن المصلحة تضاد المفسدة والمحبوبية تضاد المبغوضية، ولا يمكن أن يكون فعلا واحدا محبوبا ومبغوضا في نفس الجهة وفي نفس الزمان، ولا يمكن أن يكون فعلا واحدا فيه مفسدة وفيه مصلحة في نفس الجهة وفي نفس الزمان. هذا السبب الأول للتضاد. السبب الثاني، التضاد بين الحكمين في عالم الامتثال، حيث إن كل منهما يتطلب امتثالا يتنافى ويتضاد مع الآخر، فما يتطلبه الأمر من امتثال هو التحرك نحو إيجاد الفعل، وما يتطلبه النهي من امتثال هو عدم التحرك نحو إيجاد الفعل. ففي عالم الامتثال يوجد تضاد أيضا فضلا عن عالم المبادئ. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، إن البحث صغروي وليس كبرويا، لأن البحث كما قلنا في النقطة الأولى ليس في أصل استحالة اجتماع الأمر والنهي أو عدم استحالته بحيث يكون كبرويا. من المسلم عندهم إن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها، وحينئذ يكون من الطبيعي القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي، لأنهما حكمان تكليفيان متضادان. فلا إشكال عند الأصوليين القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في استحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد في زمان واحد من جهة واحدة، وإنما البحث في هذه المسألة بحث صغروي، بمعنى أن ما تعلق به الأمر وما تعلق به النهي هل هو من المتعلق الواحد فنقول باستحالة اجتماعهما، أم هو من المتعلق المتعدد وهذا يعني عدم استحالة الاجتماع. هذا هو مورد النزاع. مورد النزاع ليس كبرويا وإنما هو صغروي، وبهذا نعرف إن المقصود بالكبرى والصغرى في هذا البحث، الكبرى عبارة عن استحالة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد وفي زمان واحد، وعدم استحالة اجتماع الأمر والنهي إذا كان المتعلق متعددا فعلا وزمانا وكان المكلف قادرا على امتثالهما معا. والصغرى عبارة عن أن ما تعلق به الأمر والنهي كما في مثل الصلاة في الأرض المغصوبة هل هو من المتعلق الواحد أم هو من المتعلق المتعدد. بعبارة البحث ينصب في بعض الموارد التي نبحث أنها تعود إلى متعلق واحد فيستحيل اجتماع الأمر والنهي على هذا المتعلق الواحد، أم أنها ترجع إلى تعدد المتعلق فلا يستحيل اجتماع الأمر والنهي. البحث ليس كبرويا. بعبارة أخرى البحث إنما هو في بعض الموارد التي قد يصعب التمييز بينها من حيث كونها من المتعلق الواحد أم من المتعلق المتعدد، نتيجة لوجود بعض الخصوصيات التي ربما جعلت مما نراه خارجا فعلا واحدا هو في حقيقته من الفعل المتعدد، أي فعلين انضم أحدهما إلى الآخر، أو هو في حقيقته فعل واحد ولكن تعلق به الأمر بعنوان وتعلق به النهي بعنوان آخر، فوقع الخلاف بين الأصوليين في تلك المواد. فالبحث صغروي وليس كبرويا. وبعبارة أخرى ثالثة، توجد خصوصيات في الأمر والنهي قد تخرجهما عن كونهما مجتمعين على شيء واحد وتجعل متعلق أحدهما غير متعلق الآخر وبالتالي يزول الامتناع. البحث هل أن هذه الخصوصيات توجب أن يكون الأمر على متعلق والنهي على متعلق آخر مع أن الفعل خارجا نراه كأنه واحد، أم أن هذه الخصوصيات لا توجب اتحاد المتعلق وإنما يبقى المتعلق متعددا؟ إن قلنا بأن هذا الفعل الذي نراه واحدا هو واحد في الحقيقة فيستحيل اجتماع الأمر والنهي عليه، إن قلنا إن هذا الفعل الذي نراه واحدا في الخارج هو متعدد في الحقيقة فلا يستحيل اجتماع الأمر والنهي عليه. واضح هذه النقطة؟ الثالث. النقطة الرابعة، إذا بنينا على امتناع اجتماع الأمر والنهي، لو بنينا لم نبني بعد، إذا بنينا ماذا تكون النتيجة؟ أنه يستحيل اجتماع الأمر والنهي على هذا الفعل، وبالتالي يكون هذا الفعل منهيا عنه. لماذا نقدم جانب النهي؟ لما قلته بالأمس، لأن أطلاق الأمر بدلي وأطلاق النهي شمولي، يعني الأمر يشمل هذه الحصة بإطلاقه البدلي، بمعنى يمكن الإتيان بحصة أخرى، لا ينحصر الامتثال في هذه الحصة، بينما في الإطلاق في النهي الإطلاق شمولي، بمعنى لا تنعدم الطبيعة إلا بإعدام جميع الحصص بما فيها هذه الحصة.
إذا كان الأمر النهي من الصيغة
شنو؟
إنه بدلي أو شمولي، أما إذا لم يكن الأمر أو النهي
يتعارض، إذا كان ما عندنا، لو فرض مورد، لو فرض مورد أن النهي ليس شموليا بدليا، يتعارض طبعا، مو موردنا، موردنا من النهي النهي شمولي، فيقدم النهي، وبالتالي تكون الصلاة في الأرض المغصوبة على فرض القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، تكون هذه الصلاة منهيا عنها. فإذا كانت منهيا عنها، نسأل ما الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أن النهي عن العبادة مبطل لها، دلالة النهي في العبادات على الفساد، ما الفرق؟ ما الفرق بين هذه المسألة وتلك؟ طبعا في مسألة النهي عن العبادة، هل هو مبطل لها أم ليس مبطلا لها، يتكلمون عن النهي المولوي وليس النهي الإرشادي، لأن النهي الإرشادي لا خلاف في أنه مبطل للعبادة، يرشد إلى فساد العبادة، يتكلمون فيما لو نهي عن عبادة نهيا مولويا، كما في حرمة صوم يوم العيد، فهذا النهي يبطل العبادة في تلك المسألة. جيد، ما الفرق بين تلك المسألة وبين هذه المسألة؟ قد يتصور أنهما مسألة واحدة، لكن الأمر ليس كذلك. ولبيان الأمر بنحو مختصر نقول، على فرض القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وبالتالي يقدم النهي، فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة منهيا عنها، وحين ذاك يأتي ذاك البحث الثاني، وهل أن النهي عن العبادة مبطل لها يستلزم فسادها أم لا؟ بمعنى إن النتيجة هنا في هذا البحث، إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، هذه النتيجة التي هي حاصلها أن الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، تكون صغرى نستفيدها من القول بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي، وأما الكبرى ففي تلك المسألة. الكبرى ما هي؟ أن الصلاة المنهي عنها باطلة، فالصغرى يعني واحدة من صغريات تلك المسألة نتيجة البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي. تلك المسألة تحتاج إلى صغريات من تلك المسألة، مسألة عقلية من غير المستقلات العقلية، تحتاج إلى ضميمة صغرى شرعية أحيانا. مثلا جاء في الشارع يحرم صوم يوم العيد، هذه صغرى، يعني الصوم يوم العيد منهي عنه صغرى، وذا منهي عنه. احتجنا إلى البحث في تلك المسألة، والنهي عن العبادة ولو كان نهيا مولويا يستلزم فسادها. وواحدة من المسائل التي توفر الصغرى لتلك المسألة بحث اجتماع أو امتناع الأمر والنهي. إن قلنا بالامتناع، بامتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب النهي لأن الإطلاق فيه إطلاقا شموليا، نحقق صغرى لتلك المسألة. طبعا لا نكتفي بنتيجة البحث هنا، غاية ما نثبته هنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها. خب نحتاج إلى كبرى هذا البحث، هذه النتيجة كبرى نستفيدها من تلك المسألة، وأن النهي عن العبادات نهيا مولويا يستلزم فساده. هذه النقطة رقم 4. الآن ندخل في صلب البحث، ما هي الخصوصيات التي إن تحققت تجعلنا نشكك في أن المسألة هل هي من المتعلق الواحد أم من المتعلق المتعدد؟ ما هي هذه الخصوصيات؟ السيد الشهيد لخص هذه الخصوصيات بثلاث خصوصيات في مستوى الحلقة الثالثة. نحن نقتصر هنا على خصوصية واحدة، وهي مورد الشاهد في المقام. بحثنا في المقام في الصلاة في الأرض المغصوبة، وهنا تعلق الأمر بعنوان الصلاة وتعلق النهي بعنوان الغصب. فهل هذه الخصوصية توجب أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المتعلق فلا يستحيل الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، أم مع تعدد العنوان لكن لأن الفعل الخارجي واحد فتبقى المسألة في دائرة أن الأمر والنهي قد انصب على متعلق واحد في زمن واحد فيستحيل الاجتماع؟ من الخصوصيات التي قد تكون سببا لجواز اجتماع الأمر والنهي ورفع التنافي بينهما، والتي قد يقال بأنها توجب تعدد المتعلق، هي عبارة عن تعدد العنوان، بحيث يتعلق الأمر بعنوان معين والنهي بعنوان آخر، من قبيل قوله صلي ولا تغصب، فإن العنوان الذي تعلق به الأمر عبارة عن عنوان الصلاة، والعنوان الذي تعلق به النهي عبارة عن عنوان الغصب، وأحدهما غير الآخر جزما. وموضوع البحث ليس فيما لو تعلق الأمر بصلاة وتعلق النهي بغصب، وإنما فيما لو اتحد المصداق الخارجي لهذين العنوانين كما في الصلاة في الأرض المغصوبة. فهل يقال هنا بجواز اجتماع الأمر والنهي بحيث يكون المكلف مأمورا بالصلاة وفي نفس الوقت منهيا عن الغصب، فإذا صلى في الأرض المغصوبة كان ممتثلا للأمر بالصلاة وعاصيا للنهي عن الغصب، أو أنه يقال بعدم جواز اجتماعهما في مثل هذه الحالة، والالتزام بأن الصلاة بالأرض المغصوبة منهي عنها وبالتالي لا تكون مأمورا بها وبالتالي تقع باطلة؟ هذا هو مورد النزاع والخلاف، وهذه هي من الخصوصيات التي أوجبت التحير عند الأصوليين في أنها تعود إلى المتعلق الواحد فيستحيل اجتماع الأمر والنهي، أو تعود إلى المتعلق المتعدد فلا يستحيل اجتماع الأمر والنهي، يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذا المورد وقع موردا للخلاف والنزاع، فمن الأصوليين من جوز الاجتماع وقال بالجواز كالفضل بن شاذان ومرت عبارته المتقدمة، قل بتعبير أدق من الفقهاء قد لا يصدق عليه أنه أصولي بالمعنى المصطلحي، ورجحه المحقق القمي في القوانين وآخرين ينسب إلى المحقق الإردبيلي رحمة الله عليه أيضا، ومنهم من ذهب إلى القول بعدم الجواز ونسب إلى الأكثر، وإن كان في بالي أن السيد البروجردي يشكك يناقش في هذه النسبة. أصحاب القول الأول وهم القائلون بأن تعدد العنوان كاف لرفع التنافي بحيث أن الأمر إذا كان متعلقا بعنوان وهو الصلاة وكان أنه متعلقا بعنوان آخر وهو الغصب كما في المثال فإن هذا كاف لرفع التنافي بين الأمر والنهي ويجوز اجتماع الأمر والنهي، قالوا بذلك لوجهين. الوجه الأول إن تعدد العنوان يبرهن على تعدد المعنون، نفس التعدد كاف، نفس تعدد العنوان كاف في رفع التنافي. لماذا؟ لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فيصح أن يتعلق الأمر بعنوان ويتعلق النهي بعنوان ثان وإن كانا في الخارج فعلا واحدا، نفس تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وإن كنا نراه فعلا واحدا في الخارج. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون لكنه بنفسه كاف لرفع التنافي، الفرق بين الوجهين، خاف في عبارتي عدم وضوح أعيد. الوجه الأول أن تعدد العنوان وإن لم يكن كافيا في اعتبار الأمر من المتعدد من المتعلق المتعدد لكن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون وبالتالي يكشف عن تعدد المتعلق في الخارج، تعدد العنوان يبرهن على أن المعنون متعددا متعدد، تعدد العنوان بنفسه غير كافي لو كان وقفنا عليه لكنه يبرهن على أن ما نراه واحدا خارجا هو متعدد في الحقيقة. هذا وجه أول. الوجه الثاني إن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون وإن كان المعنون واحدا في الخارج لكن تعدد العنوان كاف في رفع التنافي، نفس تعدد العنوان يكفي لرفع التنافي، سيأتي توضيح هذا الوجه. لماذا تعدد العنوان يكفي؟ لأن الأحكام تنصب على العناوين أم على العناوين بما هي معبرة عن الخارج؟ سيأتي ذلك. هؤلاء يقولون أن الأحكام تنصب على العناوين بما هي عناوين، فالقائلون بجواز الاجتماع يستندون إلى وجهين: الأول أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، فما نراه في الخارج واحدا ليس واحدا حقيقة، والوجه الثاني أن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون لكنه بنفسه كافي لرفع التنافي، فيجوز اجتماع الأمر والنهي. أما الوجه الأول وهو أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون خارجا، فقد ذكرنا سابقا أن الخلاف في مسألة اجتماع الأمر والنهي في بعض الموارد إنما هو في تشخيص وتحديد كون المتعلق لهما واحدا أو متعددا، فإذا كان واحدا فعلا وزمانا فلا خلاف بين الأصوليين في الامتناع، وإن كان متعددا فلا خلاف بينهم أيضا في جواز الاجتماع. وادعى أصحاب هذا القول أن المقام هو من المتعدد من المتعلق المتعدد لا من المتعلق الواحد، وبالتالي فلا مانع من اجتماع الأمر والنهي. أما لماذا أنه من المتعدد من المتعلق المتعدد وليس من المتعلق الواحد؟ قالوا لأن الأمر تعلق بعنوان وهو الصلاة، وهذا يعني أنه عنوان آخر يختلف عن العنوان الذي انصب عليه النهي الذي هو الغصب، وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. لماذا؟ قالوا بعبارة أخرى هذه الخصوصية، خصوصية تعدد العنوان، تكون سببا لجواز اجتماع الأمر والنهي، فمن صلى في الأرض المغصوبة تكون صلاته صحيحة، غاية الأمر أنه ارتكب حراما واستحق إثما، لأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون. هذا كله إعادة هذا المورد الاستدلال عندهم. قالوا لأن تعدد العنوان يكشف أن ما هو موجود في الخارج شيئان وليس شيئا واحدا، نراه شيء واحد شيئا واحدا لكنه في الحقيقة شيئان وليس شيئا واحدا، غاية الأمر أن أحدهما انضم إلى الآخر، فالتركيب بينهما انضمامي وليس اتحاديا، هما ليس فعلا واحدا، نراه فعلا واحدا لكنهما فعلاني لكنهما فعلان انضم أحدهما إلى الآخر. ففي مثل صلي ولا تغصب، إذا صلى المكلف في الأرض المغصوبة ففي الخارج يوجد فعلان أحدهما الصلاة والآخر الغصب، إلا أنهما انضم معا، وإن كنا نراهما فعلا واحدا تماما كما في المركبات الكيميائية، الماء نراه في الخارج شيئا واحدا لكنه مركب من عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين، انضم أحدهما إلى الآخر، وليس الماء شيء واحد بل هو عبارة عن شيئين انضم أحدهما إلى الآخر. وحينئذ إذا كان الخارج عبارة عن شيئين انضم احدهما للاخر. فالحب المحبوبيه تعلقت بالحيثيه الصلاتيه من هذا الشيء، والبغض تعلق بالحيثيه الغصبيه من هذا الشيء المنضم الذي هو عباره عن شيئين قد انضما. وحيث ان هاتين حيثيتان متغايرتان، حيثيتين متغايرتين بحسب الصدق الخارجي، فلا يلزم الاجتماع. اما لماذا، بس اكمل هالفكره، لماذا تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون في الخارج؟ هذا توضيح لكون الشيء قد يكون متعددا وقد يكون واحدا. تمثيل بالمركبات الكيميائيه، ما الذي يدل على ان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون في الخارج، يوجب تعدد المعنون في الخارج؟ فيقول الميرزة ان العنوانين اذا كانا من العناوين المبدئيه، اي من العناوين التي هي مبدا الاشتقاق كالطول فانه مبدا الاشتقاق الطويل، والضحك فانه مبدا الاشتقاق الضحك، والعلم فانه مبدا الاشتقاق العالم، وكانت النسبه بينهما هي نسبه العموم والخصوص من وجه، فيكون في مورد الاجتماع ما به تحقق هذا العنوان مغايرا لما به تحقق العنوان الاخر. بدليل يقول اننا اذا اخذنا عنوانين مبدئيين النسبه بينهما هي العموم من وجه، ولاحظنا مورد الافتراق، فيكون لكل منهما ماهيه وحقيقه مباينه للاخر. اما بلحاظ مورد الاجتماع فان لكل منهما، فان كان لكل منهما ماهيه وحقيقه مباينه للاخر فهو المطلوب. في مورد الافتراق، جاوبوني، في مورد الافتراق لكل منهما ماهية تختلف عن الماهية الأخرى. هنا ماهية غصب في مثالنا، هنا ماهية الصلاة في مورد الافتراق. الصلاة في الأرض غير المغصوب، وصلاة لها ماهية، والغصب في غير مورد الصلاة غصب له ماهية. أما في مورد الاجتماع عند الصلاة في الأرض المغصوب، فإن كان لكل منهما ماهية وحقيقة مباينة للأخرى فهو المطلوب. هذا يعني التعدد، لأنه يثبت أن ما موجود في الخارج عبارة عن حقيقتين متباينتين، غاية الأمر قد انضمت إحداهما على الأخرى، وإن كانت لهما ماهية واحدة حقيقة في مورد الاجتماع فهذا لازمه أن يكون لكل شيء حقيقتان وماهيتان، إحداهما في مورد الافتراق وهي توجب المباينة والمغايرة مع الأخرى، والثانية في مورد الاجتماع وهي توجب الاتحاد في الوجود مع الأخرى، وهذا اللازم مستحيل، لأن العنوان ليس فيه إلا مقولة ماهوية واحدة. لا يمكن أن يكون في مورد الاجتماع له ماهية تختلف عن الماهية الأخرى في مورد الافتراق، وفي مورد الاجتماع الماهية واحدة بين الماهيتين. هذا يعني أن الصلاة عبارة عن حقيقتين، في مورد الافتراق ماهية وفي مورد الاجتماع ماهية. وحينئذ نقول يتعين أنه في مورد الاجتماع لكل منهما ماهية، الصلاة تحتفظ بماهيتها والغصب يحتفظ بماهيته، وبه يثبت عدم تحقق الاجتماع في مصداق واحد، وإنما لكل عنوان مصداقه الخارجي انضم أحدهما على الآخر. وفي مقامنا الغصب والصلاة من العناوين المبدئية، لأنه يشتق منهما المصلي والغاصب، والنسبة بينهما هي العموم من وجه، فيكون مورد اجتماعهما مركبا من مصداقين وماهيتين وحقيقتين انضمت إحداهما إلى الأخرى. إذا عرفنا هذا فنقول إن هذا الوجه إذا تم فهو يدفع التنافي بين الأمر والنهي بكلا التقريبين المذكورين للتنافي. نحتاج أن ندقق في الوجهين المذكورين للتنافي وكيف أن هذا الوجه يدفع هذا التنافي، ثم نعود إلى الوجه الثاني. صلوا على محمد وآل محمد.